سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على إتحال في نعم كان الكلام في أن إقرار الصديقة سلام الله عليها لأمام في مخاصمتها لأبي بكر هو أعوان أن فدك والحوائط السبعة كانت في يد رسول الله صلى الله عليه وآله. فإقرار الصديقة بأن فدك كانت لرسول الله مع ضمد الحديث المزعوم وهو إنما نحن معاشر الأنبياء لا نورث، هذا المقدار طبعا مأثور بكثرة بين الفريقين، ما لا نورث درهما ولا دينار وإنما نورث بقية من العلم فمن أخذ به، هذا أيضا موجود عندنا في الطرق لعدة صور الحديث. الوضع في الواقع والفري على رسول الله في قطعة أخرى، ما تركناه صدقة، هذا المقدار نعم هو محل الأخذ والنقض والإبرام، ما تركناه صدقة. فمع ضم فرض ضم هذا الحديث تقويلا على قول رسول الله فيكون إقرار الصديقة لأن فدك كانت في يد رسول الله كأنما إقرار من الصديقة لمورث المسلمين، لأن كل ما يبقى عند رسول الله يكون صدقة جارية لهم، فيكون إقرار لمورث الوارث. وفي باب اليد مثلا لا يفرق بين إقرار باليد لنفس الغير المخاصم أو لوارث اليد، عفوا أو لمورث اليد، لمورث عفوا أو لمورث الغير إذا كان هناك غير يخاصم باليد، فسواء ذي اليد أقر للغير الذي يخاصمه وينازعه أو أن ذي اليد أقر لمورث الغير، لمورث الغير، لأن الإقرار لمورث الغير كالإقرار لنفس الغير باعتبار مورث الغير يورث الغير. الأبواب أبواب عقد البيع الباب 21 روايات من النقد الذي مر، أبواب عقد البيع الباب 21 له هاي ما قضية بيع الأراضي مفتوحة عنوة أبواب عقد البيع الباب 21 وأبواب إحياء الموات الباب 4 المسألة التي تقدمت في باب ثالث بعد البالي مثلا على كل هذه البابين، هذين البابين فيهم الكفاية بس مع ذلك في بعد أبواب أخرى. فحين إقرار الصديقة صلى الله عليه وسلم إذن لمورث الغير لرسول الله الذي يورث المسلمين ما يتركه يكون صدقة للمسلمين، إذن هذا نوع من قلب صورة النزاع والخصام بين الصديقة وأبي بكر، من كون الصديقة منكر وذاك مدعي والمسلمين إلى العكس، أن الصديقة تكون مدعية وذاك منكر. فكيف في حجاج أمير المؤمنين المروي في عدة طرق على الإتحال في الاحتجاج للطبرسي مروي، وفي موارد أخرى سليم بن قيس، في عدة مصادر على الإتحال حجاج أمير المؤمنين والصديقة على أبي بكر أننا ذوي اليد، كيف تطالبنا بالبينة بينما البينة تطالبها المسلمين أو أنت كما تزعم أن هذا هو المسلمين. ما يثبت لا. أصلا الأهم بينة. فالمقصود هي ما كان، فهذه على حال إشكال ذكره العامة في علم الكلام، لعل الفضل بن الزبهان اللي هو عند نقض على نهج الحق علام الحلي ورد عليه المرحوم المنفر في دلائل الصدق، وهذا ما جرى. الميزة النائلي ايش جوابه؟ الميزة النائي جوابه النقم أو تصوير الخصام الذي حصل من الصديق مع أبي بكر، وإقرار الصديق بأنه من هذا القبيل، هذا التصوير في غير محله، لأن العلاقة التي بين رسول الله بكلمة موجزة، العلاقة التي بين رسول الله والمسلمين على فرض الآن التنزل لهذا الحديث الموضوع ما تركناه صدقة، على فرض التنزل له، ليست العلاقة بين المورث والوارث، بل بين الموصي والموصى له. لغاية أمر ما تركناه صدقة، ماذا يكون يعني؟ يعني وصية من رسول الله بأن كل ما يتركه من تركة هو مسبل صدقة جارية على المسلمين. غاية الأمر هكذا. هل إقرار من ذي اليد للموصي ليس كالإقرار من ذي اليد للمورث للغير؟ الإقرار من ذي اليد للموصي للغير، الغير موصى له وهم المسلمون مثلا، ليس كإقرار ذي اليد للمورث للغير. والوجه في ذلك في التغاير، وإذا ثبت التغاير طبعا حينئذ يكون إقرار الصديقة إلى أن إقرار الصديقة بأن الماء بأن فدك كانت تحت يد رسول الله، رسول الله موصي وأولئك موصى لهم، هذا لا يقلب الدعوة، فتبقى الصديقة منكرة وهم مدعون وهم مطالبون بالبينة لا هي. خب بيان ذلك كيف؟ التغاير موجود وشنو أثره؟ الميرزا النائي يبين هكذا، يقول في الأرض أو في الملكية عموما هناك ثلاثة أطراف، مملوك ومالك وإضافة ملكية، ثلاثة أطراف. هذه الثلاثة أطراف بلحاظ المعاملات المختلفة والنقل المختلف، هذه الثلاثة أطراف تتخذ هيئة مختلفة بحسب ماذا؟ بحسب أسباب النقل. مثلا يقول ميزنائي في الإرث الإضافة لا تتغير وهي الملكية، والمملوك لا يتغير، وإنما طرف الإضافة يتغير، المالك يتغير. طبعا هذه قاعدة لطيفة في باب المعاملات بنى عليها المزنائي في البيع، في الإجارة، في موارد عديدة. والكثير ما قبلها من الميزة النائني الاصفهاني العراقي في حواشيم على المكاسب، ما قبله من الميزة النائني، ولربما حتى السيد اخوي تلميذي باعتبار عليه حال امور اخرى بذكرها ان شاء الله. ولكن لو تمت القاعده لها اثار عديده في باب المعاملات. تصوير الثلاثي في الملك، مملوك إضافة الملكية مالك. يقول ميزنائيني أن في الإرث في تبديل في أحد طرفي الإضافة فقط وهو المالك، نفس الإضافة موجودة على حالها، المملوك أيضا موجود على حالها. هاي في الإرث. في البيع الميرزا النائني يقول ماذا يحدث؟ الإضافة على حالها الملكية، المالك على حاله، طرف الإضافة وهو المملوك يتبدل. البايع ملكية للمبيع، الملكية تبقى، المالك يبقى البايع، المملوك وهو المبيع بدل أن يكون هو المبيع يكون في ماذا؟ الثمن. في المشتري كذلك، ملكيته للثمن تبقى، نفس المالك المشتري يبقى، بدل أن يكون المملوك هو الثمن يصير المبيع. ففي البيع الشيء المتغير ما هو؟ الشيء المتغير في البيع المملوك. في الإرث الشيء المتغير فقط من الثلاثي هو المالك. وأما في الهبة والوصية وأمثالها، في الهبة والوصية التي ليست معاوضات ولا نقل مجاني كالإرث، في الهبة والوصية يقول الذي يتغير نفس الإضافة تتغير، مضافا إلى أن المملوك يتغير نفس الإضافة تتغير. فالمتغير في الأسباب الناقلة المجانية نفس الإضافة، في الوصية نفس الإضافة، في الوصية نفس الإضافة، في الهبة نفس الإضافة. طبعا هذه لي أعثار صحيح هذا أو لا، أنا أريد أخوض فيه أن البحث مو معاملي. شنو النقود اللي ذكروها الأصفهاني والعراقي على هذه القاعدة؟ وما حتى سيقوي في بحث البيع هل مجاعة يتحدث في صرخه الآن كأصل موضوعي. يقول ميزنائي بناء على هذا التصوير أن المتغير في الهبة والوصية هو نفس الملكية والإضافة، حينئذ في باب الوصية إقرار اليد، إقرار اليد للوصي يختلف عن إقرار اليد لمن؟ للمورث. لأن في الإقرار للمورث الملكية على حالها والمملوك على حاله، اللي تغير من؟ المالك. فإقرار اليد للمورث كأنه نفس إقرار لمن؟ للوارث، لأن يتبدل والملكية على حالها والمملوك على حاله. لا يطرأ أي تغيير على الملكية ولا على العين المملوكة، وإنما التغير فقط في المالك. فمن ثم الإقرار إلى المورث إقرار للوارث، نفس العين نفس الملكية، فيكون إقرار نفس الغير، فيكون غير حين المدع منكر تنقلب الصورة وذي اليد يصير مدعي. أما في الوصية، الوصية استحداء إقرار ذي اليد للموصي، إقرار ذي اليد للموصي إذا أريد للعين أن تنتقل من الموصي الميت الموصي إلى الموصى له، حينئذ هذا استحداث ملكية جديدة، استحداث ماذا؟ ملكية جديدة، استحداث ملكية جديدة يريد مثبت، ومو بس يريد مثبت على أنه يريد مثبت متوقف على بقاء، متوقف على بقاء العين في ملك الموصي إلى أن يموت، متوقف على بقاء العين في ملك الموصي إلى أن يموت، يعني متوقف على كون العين ترك للموصي، والوصية وين تنفذ؟ في التركة أو في غير التركة؟ في التركة أو في غير التركة ما تنفذ. أما إذا أموال قبل أن يموت الموصي سرحها إلى الآخرين، وهبها نقلها باعها نحلة عطاها للآخرين، فما تنفذ وصيته، الوصية متى تنفذ؟ في من بقي، ولا هبات رسول الله في حياته ما هو ما ترك، لابد أن يصدق عليه ماذا؟ ما تركناه صدقة، لابد أن يصدق عليه ما تركناه، أما إذا لم يتركه اليد تثبت أنه لم يتركه، اليد للزهراء صلى الله عليها تدلل على ماذا؟ تدلل على أنه لم يتركه، سيما أنه كانت في يدها وقبل وفاة رسول الله، فتدل على أنه لم يتركه، وبالتالي فإقرارها بكون فلك تحت يد رسول الله سابقا كانت لا يوجب الإقرار للمسلمين، لا يوجب الإقرار بملكية المسلمين، لأن العلاقة بين المسلمين حسب هذا الحديث المزعوم ورسول الله علاقة ماذا؟ الميت الموصي للموصى له، وهذا استحداث ملكية جديدة، واستحداث هذه الملكية الجديدة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إذن ليس من قبيل الإقرار بالوارث بالمورث للوارث، في المورث والوارث ليست ملكية جديدة، نفس الملكية السابقة، الإقرار للمورث إقرار للوارث، أما في الوصية ليس هي ملكية واحدة، ملكية جديدة متوقفة على بقاء الملك لمن؟ متوقفة على بقاء الملك على للموصي، والحال أنه ذي اليد تثبت بأنه لم يبقى. هذا تقريبا جواب الميز النائلي رحمة الله عليه عن الإشكال. اليد تنفي أو الإقرار إضافة من؟ ذي اليد العين ذي اليد لما ينفيها، الإقرار إذا كان لنفس الغير المخاصم نعم، أما إذا ما كان الإقرار للغير المخاصم وإنما الإقرار لمورث أو للموصي، فقال الموصي يصير مو قار من نفس الغير مقلب. هذا جواب الميز النائني. المحقق العراقي عنده حاشية على فوائد النائني، عنده جواب آخر وهو أنه الإقرار لمورث، عنده جواب آخر يعني يريد يرد الإشكال إشكال العامة من رأس المحقق العراقي، يقول أن الإقرار لليد لمورث الغير، لمورث الغير لو سلمنا أن المقام من هذا القبيل، لو سلمنا أن المقام هو من قبيل ماذا؟ إقرار باليد لمورث الغير، أيضا أول الكلام في قاعدة اليد أن الإقرار لمورث الغير موجب لماذا؟ موجب لقلب صورة الخصام، موجب يعني سقوط اليد. أول الكلام من قال أنه تسقط اليد حينئذ؟ لأن إقرار باليد لنفس الغير محل خلاف مر علينا. إقرار باليد لنفس الغير محل خلاف، مو مسلم عند الكل أن يسقط اليد، مر هذا في عدنا. لأن لا إقرار باليد للغير في الحق في الزمن، إقرار باليد للغير بأنه ملك للغير في الزمن السابق مو الآن. طبعا إقرار باليد للغير بأنه ملكه في الزمن السابق هذا محل خلاف، أنه يسقط اليد أو ما يسقط اليد هو نفسه محل خلاف مر علينا. هناك عدة من الأعلام وحتى عندهم عند العامة هو محل مسلم، لأن اليد يقر بالملكية السابقة لأنه يقر الآن هو على ملك الغير، والإقرار لا ينافي إمارية اليد. بعض ما كذا تبنى قالوا بأن إقرار ذي اليد للغير المخاصم المنازع له بأنه ملكه في الزمن السابق لا ينافي أنه الآن تحت يده وانتقل له بسبب الناقل. حدود الإقرار ما هي؟ حدود الإقرار للغير إذا كان لنفس الغير حتى بأن هذه العين العام الماضي ملكك، نعم العام الماضي مو الآن، الآن أنا ذو يد وانتقل لي بسبب الناقل. بعض الأعلام قالوا حدود هذا الإقرار لا يتصادم مع ماذا؟ مع إمارية اليد. إذا المقصود إقرار ذي اليد مع الغير محل خلاف، طبعا بكم بالحالة السابقة، إقراره بالحالة السابقة مع الغير محل خلاف، فكيف بإقراره لمورث الغير؟ أبعد عن التنافي بين مفاد الإقرار واليد. اليد إماريتها على الملكية الفعلية، اليد إماريتها على الملكية الفعلية، الإقرار بشيء في الحالة السابقة لمن؟ لمورث الغير. المؤمن المرحوم العراقي يقول أنه لا دليل على أن إقرار باليد بالحالة السابقة لمورث الغير يسقط اليد عن الحجية. هو الكلام هو إقرار ذي اليد بالحالة السابقة لنفس غير المخاصم محل نزاع، محل نزاع وخلاف، فكيف بمورث الغير؟ على حال وسيما على مبنى العراقي، مبنى العراقي أن في الإرث والهبة والبيع اللي هو قسم الميزانين التنوع، قال كلها استحداث ملكية جديدة. مبنى العراقي كلها استحداث، أنا ما يوافق هذه القاعدة الصناعية المعاملية للميزانين، كلها استحداث ملكية جديدة. فإقرار ذي اليد بمورث الغير غاية الأمر إقرار بملكية المورث، ملكية المورث غير ملكية الوارث، فسواء كانت العلاقة وصية أو العلاقة إرث. إقرار ذي اليد بمورث الغير ليس هو إقرار للغير، لا يعد إقرار للغير، فلا تسقط اليد على الإمارية. هذا جواب آخر من المحقق العراقي، هو جواب متين لا بأس. المهم هذا على كل هو أجوبة، كل يبرهن ويدلل على مبنى ثم يبني عليه، الدليل هكذا. وإلا في حالة الجدال بالتي أحسن، ليس معنى الجدال أن أذهب إلى المحطة الأخيرة وأبدأ أتنازع، قد أتنازع ويا الطرف الآخر من المحطة الثانية الثالثة أبدأ ويا ما هي عبد لي الأسس من الأول، أوطد لي الأسس أفضل ما أروح لي في الفروع التواضع، ما أصل ويا إلى نتيجة. هذا جواب الميزة، جواب الحرارة. الشيخ محمد علي الكاظمي له مقرر الميزة النائني في الحاشية ينقل جواب عن بعض المحققين، اسمه جاب اسمه جواب ثالث جواب ثالث: لا بأس، هذا في صورة خصام الصديقة مع أبي بكر، أن أبي بكر أو أبا بكر وجماعة عوان عوان السقيفة هم بأنفسهم ما كانوا جازمين بأن رسول الله هل نحل فدك لفاطمة أو لم ينحله، لأن الصديقة ذكرت أنها نحلة وذكرت أنها إرث وذكرت أنها على حال عطية، لأن الرسول صلى الله عليه وآله كان مديون لمهر خديجة، فكان عطاؤه يعني مثل تسديد لمهر خديجة. في ذكر الصديقة موجود هذه الدعوة، بل ربما أربعة وجوه ذكرتها الصديقة. لكن نحن في بيان المختار في جواب الإشكال سنبين وجهه. المهم، ذكرت عدة أسباب لانتقال فدك من رسول الله لها صلى الله عليه وسلم. بينما أبي بكر وأعوان من جماعة السقيفة لم يكونوا جازمين بنفي وجود هذه الأسباب، لم يكونوا جازمين. خب، الذي ليس بجازم كيف ينازع؟ الذي ليس بجازم كيف ينازع؟ لا، هو قال ما تركنا. إذا ترك الكلام بأن الصديقة تقول قبل التركة في حياته صلى الله عليه وسلم، ولم يكن نافي لذلك. إذا لم يكن نافي في ذلك كيف ينازع؟ أي أصل؟ الأصل هذا ما يكفي في أن ينازع. شيب اليد موجودة، اليد مقدمة على الاستصحاب، مقدمة على كل شيء. اليد إمارة مرت علينا، مقدم إمارية. وإلا إذا أنا بالاستصحاب أنازع كثير من أصحاب ذوي اليد بالاستصحاب، خب ما يصير. اليد مقدمة على الاستصحاب. فهو حيث لم يكن جازم ولا عوان فكيف ينازع؟ الكلام إذا بقي تركة، الأصل مو حجم عليه ووجود اليد. أقول إذا بقي، أما إذا لم يبقى الكلام شنو؟ إذا مو جازم هو وشاف يد أحمد، إن الحكومة تيجي متصرفة بعدين تشوف بعض الأموال موجودة عند ذي اليد ذي اليد ذي اليد، والمفروض انه صاحب الحكومه معصوم السابق فشنو ترفع اليد عن هاي التصرفات؟ ما له معنى، ما تعرف المنشا والوجه، لكن تشوف في ايدي اخرين كانوا على عهد الرئيس السابق هكذا، مش طبيعي. اجي انسف ما كان شنو يعني. هذا ايضا وجه لا باس به، بانه نفس ذن هؤلاء الجماعة، جماعة السقيفة ومنهم زعيم أبو بكر، ما كانوا جازمين بذلك. فحيث لم يكونوا جازمين بأنه هل انتقل في حياة رسول الله فذلك انتقلت منها إلى فاطمة أو لا، فكيف ينازع؟ هذه أجوبة ثلاثة لا بأس بها متينة للأعلام في هذا الجواب، هذا الإشكال في قضية فذلك. وأما الجواب الذي هذه جواب متين للأصحاب، أما الجواب الذي نختار في قضية فدك، الجواب الذي نختار في قضية فدك ذكرته أنا بشكل مقتضب على حال في كتاب مقامات فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم. وهذا الجواب شخصيا ما وجدت عند علماء الإمامية، ولكن هو الحقيقة. طبعا هناك من أتى أخيرا بوسوس بأن فدك لي لم تكن للزهراء أعوذ بالله، يعني في نفس وسطنا الداخلي لأن تكون لفاطمة وأنها هي من الأموال العامة، وشأن فاطمة وأهل البيت أجل من أن تكون لهم أموال بالغة وكذا، فكيف إذن هذه أموال عامة وليست أموال للزهراء وما شابه ذلك. ومن قبيل شواهد وبع على كل منذ كذا. بعد ذلك عاود وطبع كتاب آخر بعد السنين مني، ترجم كتابه بعد حتى استغلوا الوهابية والسلفية وكذا. يعني إمام الحرمين في مكة حتى رفع كتاب المترجم قال هذا إقرار من كذا فلان كيف كيف. أيما كان، وطبع كتاب مرة بعد سنين مين دعم فيه الشواهد اللي هو يدعيها أنه ليست الزهراء ما شاء الله، يعني وأنه من أموال عامة. البحث أنا أشوفه مختلط، يعني حقيقة البحث بعمق للأسف ما بلورت رغم هالجهود الكثيرة كذا. أصل البحث أصلا في قضية الصديقة في ويا فدك والحوائط السبعة، فدك بالذات طبعا حوائط السبعة ملك شخصي مال شخصي للرسول، يعني الشخصية للرسول الجانب الشخصي للرسول، لأن هدية من يهودي أسلم محب لأهل البيت عليه السلام محب للرسول أهدى للرسول هذه الهدية الحوائط السبعة. قبل لا أدخل عفوا في توضيح حقيقة الأمر، دعنا على كل دعوني نذكر هذا ما تركناه، ما نحن عفوا معاشر الأنبياء لا نورث. لا نورث ليس التعبير على حذو التعبير، لا نورث فرق بين تعبير نورث وبين لا نورث، شنو الفرق؟ واضح الفرق مو بعيد. لا نورث يعني نحن لا نهيئ أسباب التوريث من جمع الأموال وتكديسها واكتنازها، مثل واحد يقول كم ورث لأولادك؟ ما شاء الله ورث لأولادي عمارات عقارات بساتين كثير ورث، يعني شنو مقصود ورث؟ يعني أنشأ حكم الإرث أو لا، يعني أوجد موضوع كبير لحكم الإرث. مثل لما تقول أنت طهرت الثوب، طهرت الثوب يعني شنو؟ أنت أنشأت تشريع حكم الطهارة؟ لا، يعني أوجد السبب الذي هو يترتب عليه حكم الطهارة، بأن غسلت بالماء أو ما شابه ذلك. لما تقول طهرت حقيقة أنت ما طهر، أنت أوجدت موضوع التطهير الذي حكم بالطهارة، من هو؟ الشرع. كذلك لما تقول ورثت أولادي أو أقربائي أو قربائي أموال طائلة، يعني ماذا؟ أنت شرعت حكم الإرث؟ لا، يعني معناته جمعت وحرصت واكتنزت وكديت وأكديت فجمعت لهم، وبالتالي مثل ذاك اللي بالعكس ما جعل لورثة شيء. الرسول ما قبل يصلي عليه، كان عنده أموال طائلة كلها تصدق بها قبل أن يموت، وجعل ورثته يستكدون الناس، فالرسول صلى الله عليه وآله أبى أن يصلي عليه، قال كيف يجعل عياله حينئذٍ عيال على آخر يوم كان الله أعطاه؟ لا تسرفوا ولا، هذا أحد الأجوبة بعد عليهم هؤلاء. على أي حال، فالمقصود أن معنى ورثت أو لم أورث ليس من معنى أنه حكم الإرث ألغي أو أثبته، معنى موضوع حكم الإرث أوجده أو لا أوجده، من أتصدق؟ فالتعبير نحن معاشر الأنبياء لا نورث يعني لا نحرص على التوريث، لا نكتنز، لا نكدي، لا نكدس الأموال، لا نجمع الأموال كالبقية حرصا على أن نورث ماذا ورثتنا، لا، وإنما نورث علم بقية فمن عمل بها كتعبير، يعني هذا نفس التعبير موجود في عندهم وعندنا. وإنما ورثنا بقية من العلم، فمن أخذ منها نجا وكذا. هي ماذا يعني؟ يعني نحن نحرص في جمع العلم، في بث العلم، في نشر العلم، في اكتناز العلم، في إقامة العلم. وبالتالي نعم ننقله إلى الأجيال اللاحقة. هذا صحيح. إذن الرواية عندهم وعندنا بطرقها المختلفة. في أي صدد؟ في صدد. ولذلك الآن نفس صدر هذه الرواية يكذب ذا الذيل. شلون التفتوا الآن شوي شوي ندخل فيه؟ نفس إذن هذا صدر الرواية الموجود بطرق متعددة عندهم وعندنا يدلل على ماذا؟ يدلل على أن الأنبياء شأنهم دوما ماذا؟ أن لا يحرصوا لجمع الأموال، وأن لا يكنزوا الأموال، ولا يكون همهم وغمهم الدنيا كي يورثوها لأولادهم وقربانهم، بل همهم هداية البشرية، علم وآداب وبقية خلق، فمن أخذ بها نجا واهتدى وبلغ العلا. نعم هذا هم الأنبياء. هذا ماذا يعني؟ يعني إذا قانون الإرث موجود في الأنبياء بينهم وبين قربائهم، وإلا لو لم يكن موجود أي شيء معنى أنه لم نحرص لكي نكتنز؟ قانون الإرث موجود بيننا وبين قربانا معاشر الأنبياء، غاية الأمر نحن لا نستفيد ونستثمر هذا القانون بأن نكتنز أموال كي تنتقل منا إلى ورثتنا. وإلا لو كان معاشر الأنبياء قانون الإرث غير موجود، لا معنى للقول بأنه لا نكتنز ولا نحرص ولا نجمع ولا نكدي أنفسنا، لأنه أصل قانون الإرث موجود. سيقول الله موجود سواء أنت جمعت أو ما جمعت، سوف لن ينتقل. أنت بما أنت نبي من الأنبياء، سواء جمعت الأموال وأكنزتها أو ما شابه ذلك، هناك قانون في الشرع السماوية يمنعك عن أن تنتقل أموالك إلى قربات. ثم ما معنى سواء جمعت ولا ما جمعت؟ لا نورث، مو بيدك أنت تورث أو لا تورث. الشيء الذي بيد الإنسان أن يورث أو لا يورث هو أن يجمع ويكتنز، كي حين دنيا تنتقل بقانون الإرث. إذا قانون الإرث ملغى مثل بعض البلدان الأوروبية، البلدان الأوروبية مو ملغى قانون الإرث، ثلث التركة نصف التركة دوبت آخر ضريبة وكذا، سواء أنت كنست أحسد ملياردير تريلياردير مدري مك ملياردير آخرتها نص هذا المك يروح للدولة والنصف الثاني يروح إلى قربه. خوف انت مهما تعبت اخر نص تعبك تروح. فلو كان قانون الارض غير موجود عند الانبياء، ما لي معنى نقول لا نورد، يعني لا نحرص للجمع ونكدي انفسنا ونكتنس ونهم ونغم انفسنا، حرص الدنيا عندنا هو الاول والاخير، ما لي معنى ينفي ينفى؟ لان حتى لو كان في التشريع الالهي حسب دعواهم سوف يقطع على الأنبياء الطريق. سنيجي أقصد هذه أكذوبة فضح بها الزعيم الأول عندهم وأبدتها الزهراء صلى الله عليه وسلم في البداية. إذا قال لا يعتمد على الحكم والتشريع فكيف يعتمد على أي شيء؟ فمعنى لا نورث، إذن هذا أصلا نفس معنى ما لا نورث، أن قانون الإرث موجود، احنا من نستفيد من عنده؟ من اكتنز؟ من هم انفسنا؟ والا اذا كان الطريق مقطوع لا سوف يقطع، سواء كنزوا وهموا او لا، لا سبيل لنا للتوريث، مو ان ما نورث، اصلا ما لنا سبيل للتوريث. والحل هو لا نورث، اذا واضح فينا سبيل التوريث موجود، فكيف يتوافق مع الذيل ما تركناه الصدقه؟ اصلا هم لما لا يحرصوا على الاكتناز اي شيء يتركوه؟ انتم رويتم في رواياتكم اننا نحرص على توريث العلم والبقيه، شنو ما تركنا صدقتكم؟ اصلا اذا واضح فيها صاد الصادر يقرر وجود قانون الإرث بين الأنبياء وقرباهم، وغاية الأمر مفادة يقول ليس للأنبياء حرص ولا هم ولا إكداء في هكذا. على كل البحث طويل الليل لا بأس نخوض في بحوث، لأن هي فقهية صناعية وبالدرجة الأولى عقائدية. صلى الله على محمد وعلى آله.